وأحبها إليه.
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونتابع حديثنا الذي وقفنا عنده قبل صلاة المغرب، وهو نص الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، الذي قال فيه: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة أو المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع قلبه. وما رواه أبو علي الأهوازي في كتابه الكبير في القراءة عن إبراهيم النخعي. طبعا إبراهيم النخعي من كبار التابعين أيها الإخوة، من كبار التابعين. قال من القائل إبراهيم النخعي: القراءة لا تطرب ولا ترجع، من كتاب الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي. أقول، يعني أخوكم الصغير أيمن، المقصود بالترجيع في القراءة هنا هو تقطيع الصوت بالمدات والغنات، وقد رويت لنا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم خالية من الترجيع كما تقدم وكما سيأتي، لأن كلمة الترجيع وردت في بعض الأحاديث والمراد بها ترداد الآية أو تكرار الآية، يعني أنه قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرجعها. إيش يعني يرجعها؟ يكررها ويتأملها صلى الله عليه وسلم. ويأتي الترجيع بمعنى ثان، وهو تقطيع الصوت في المدود وتقطيع الصوت في الغنن. فإبراهيم النخعي يقول: القراءة لا تطرب ولا ترجع. طبعا أنا بعرف بعضكم، يعني سمع بعض المتكلمين يستشهدون بحديث سيدنا عبد الله بن مغفل الذي ذكره الإمام البخاري، سآتي عليه بعد قليل إن شاء الله. وقال الإمام عبد الوهاب القرطبي: اعلم أن القرآن يقرأ على 10 أضرب من القراءة، 5 منها نهى أئمة القراءة عن الإقراء بها، وهي الترعيد والترقيص والتطريب والتلحين. التطريب غير التلحين كما ذكرت منذ قليل. التطريب أن يأتي برفع صوت عالي مطرب. التلحين أن استعمل نغمة معينة من الأنغام. والتحزين، هنا التحزين ليس التحزين المأمور به في الحديث الشريف، وإنما التحزين هنا بمعنى يعني أن يوهم الناس أنه حزين أو يوهم الناس أنه خاشع، نهي عن ذلك لما فيه من الرياء، نهي عن ذلك لما فيه من الرياء، إذ ليس فيها أثر ولا نقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم. هذه 5 ليس فيها أثر ولا نقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم، بل ورد عن بعضهم أنه كره القراءة بذلك، من كتاب الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي رحمه الله تعالى. وأيضا ما ذكره الإمام ابن البازش في كتابه الإقناع في قوله: وأما التلحين فهو الأصوات المعروفة عند من يغني بالقصائد وإنشاد الشعر، وهي 7 ألحان، وقد أتى القرآن بثامن ليس في أصواتهم. شوف العبارة ما أجملها: وقد أتى القرآن بثامن ليس في أصواتهم. يعني القرآن له وضعه الخاص، كلام الله عز وجل، موسيقاه منه، موسيقى القرآن منه، ما يحتاج إلى شيء خارجي إلا حسن الصوت، حسن الصوت وحسن الأداء. أما المدود فهي مدود نبوية، الغنن غنن نبوية، فأماكن التطويل فيه ما يحتاج إلى أن نأتي بمزيد عليها. وروى أبو العلاء الهمذاني في كتابه التمهيد، الهمذاني أبو العلاء الهمذاني من كبار أئمة القراءة، هذه فائدة على الهامش. ابن الجزري يقول عنه: عندي أنه في المشارقة، عندي يعني عند ابن الجزري، وما أدراك ما ابن الجزري، عندي أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني، في المغاربة بل هذا أوسع رواية، أوسع رواية من أبي عمرو الداني. وهذا أبو العلاء رحمه الله الهمذاني ورث عن أهله مالا كثيرا، أنفقه كله في طلب العلم، ومرة باع بيتا ليشتري كتابا. أبو العلاء هذا مرة باع بيتا ليشتري كتابا. ما صاروا أئمة من فراغ أيها الإخوة. وقد ذكر بعض طلابه عنه أنه رآه أحد طلابه بعد موته رحمه الله فقال له: ما فعل الله بك يا سيدي؟ فقال: أتاني الملكان فقالا لي: من ربك؟ فقلت: مثلي يسأل هذا السؤال؟ مثلي يسأل هذا السؤال؟ يعني أنا عم تسألوني هذا السؤال؟ فهذا تثبيت، يثبت الله. مين بيتجرأ يجاوب بهالجواب هذا؟ إلا إن كان يعني ربي ثبت. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الله يثبتنا وإياكم. والهمذاني بفتح الميم والزال نسبة إلى همذان، بلدة فيما وراء النهر. وأما الهمداني بسكون الميم والدال المهملة فنسبة إلى قبيلة عربية. إذن إذا رأينا الهمداني بالدال المهملة فنلفظها بسكون الميم، ولا نقول الهمداني، ماذا نقول؟ الهمداني بسكون الميم والدال المهملة، يعني من غير نقطة، نسبة إلى إيه؟ قبيلة عربية. وإن قلنا الهمذاني بالزال المنقوطة فتكون بفتح الميم نسبة إلى همذان، بلدة في بلاد فارس. نعم. وروى أبو العلاء الهمذاني في كتابه التمهيد بسنده إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، غير أنه لا يرجع، غير أنه لا يرجع، يعني غير أنه لا يقطع صوته في المدود. مين اللي عم يذكر هذا الكلام؟ سيدنا أنس بن مالك، يلي صاحب رسول الله سنين طويلة في المدينة المنورة وخدمه، وكان من ألصق الناس به، وسمعه يقرأ في الصلاة وفي غيرها مرات وكرات. قال: غير أنه لا يرجع. هنا نعقب على الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن سيدنا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة داخلا مكة يقرأ في سورة، في أول سورة الفتح يرجع فيها. طبعا هذا يقول بعدين كلام عبد الله بن مغفل، يقول ورجع، يعني في رواية في البخاري أن عبد الله بن مغفل رجع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا بالبخاري: يعني ألف عليها همزة ممدودة، وألف عليها همزة ممدودة، وألف عليها همزة ممدودة، بمعنى ثلاث تقطيعات. نعم. هنا الله يسلمكم لابد لنا من الاستعانة بكتب السيرة النبوية التي ذكرت لنا أمورا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي دخل مكة المكرمة محنيا ظهره الشريف، تكاد لحيته تلامس ظهر دابته من التواضع لله عز وجل، لأن أهل مكة أخرجوه وأعاده الله رغما عنهم، لذلك كان يقول: وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا ينسب الفضل إلى نفسه بل ينسب الفضل إلى الله سبحانه. فهو متأثر أن المدينة التي أخرجني أهلها منها أعادني الله إليها رغما عنهم ووحده، فهو متأثر بأبي وأمي محني ظهره، والدابة تسير به وتهتز. ولعل بعضكم ممن يركب بعض الحيوانات يشعر عند اهتزاز الدابة كيف أن بطنه يعني يضطرب هكذا، أو حتى اللي بيركب دراجة عادية في طريق وعرة يشعر بأن صوته إذا تكلم وهو عليها يتقطع بحكم أنه يهتز، هو باهتزاز الدابة. فهذا التقطيع منه صلى الله عليه وسلم سببه عدة أمور، سببه اهتزاز الدابة، سببه الحالة النفسية التي هو فيها صلى الله عليه وسلم من التأثر لما يشبه البكاء. وكلنا عندما يبكي أو يكاد يبكي يتهدج صوته، أليس كذلك؟ كذلك حالة شكل جسمه صلى الله عليه وسلم محنيا ظهره، فالرئتين يعني ما لون أحدين راحتهم وممتلئتين بالهواء، كل هذه جعلت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يتهدج. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وهو في هذه الحالة ما هو في مجلس تعليم، ما هو في مجلس التعليم، حتى نقول إن من سنن القراءة الترجيع. ها هم أصحاب رسول الله يصفون قراءته بأنها كانت غير ذات ترجيع، فلا يحتج بذلك الحديث. حتى الراوي عن تصوروا الراوي عن عبد الله بن مغفل يقول: ولولا أن يجتمع الناس لرجعت لكم كما رجع لنا عبد الله بن مغفل. طب أنتوا سألوا أنفسكم، الناس عادة بيجتمعوا على المألوف ولا على غير المألوف؟ خلي واحد الآن يقرأ قراءة عادية ما حدا بيلتفت له، لكن خلي يقرأ قراءة غريبة بتلاقي الكل عمل هيك التفت، صح؟ فقوله ولولا أن يجتمع الناس لرجعت لكم كما رجع لنا عبد الله بن غفل، دليل على أن هذا الأمر يعني يجعل الناس يلتفتون، كما قال أنس بن مالك: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. وروى أبو العلاء الهمذاني أيضا في التمهيد بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع. لاحظوا عن كم صحابي صار جاي، بالأول جاء عن مين؟ عن سيدنا أنس، هنا عن مين؟ عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة. نعم. وسئل سلطان العلماء الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: هل يكره الإصغاء إلى القراء الملحنين في القراءة والمؤذنين الذين يسلكون طرائق الأعاجم، شايفين كيف عم يقولوا طرائق الأعاجم، في التمطيط أم لا بأس به؟ فقال العز رحمه الله: الجواب: التلحين المغير للكلام عن أوضاعه حرام، ويجب على من سمعه إنكاره إن أمكن ذلك، وإن كان التلحين في شعر أو كلام منثور فلا بأس به، إلا أن ينتهي إلى حد الغناء فيكره. هذا في فتاوى العز رحمه الله. وأيضا قال الحسن ابن قاسم المرادي عند شرحه لقول الإمام علم الدين السخاوي، علم الدين السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي وأول من شرح الشاطبية، في قصيدته النونية، القصيدة النونية التي ذكرت شيئا منها في قبل الصلاة: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه ليواني، إلى آخر الأبيات. وهنا يقول: رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. هذا كلام مين؟ السخاوي. ماذا علق عليه المرادي؟ تحذير، عم يقول يعني هذا الكلام من السخاوي تحذير لقارئ كتاب الله تعالى عن الاقتداء بأهل البدع في قراءة القرآن بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها الطرب، من كتاب عمدة المفيد وعودة المجيد للمرادي. وأيضا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم قال: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن. انتبهنا، شوفوا شو الغرض، الله يسلمكم. الغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث، إذن تحسين الصوت له هو وسيلة، غايتها أن تبعث في نفس السامع التدبر وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. كلام ذهب. وقال ابن كثير في موضع آخر في تفسيره، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه. ملاحظين؟ الله يسلمكم. وقال ابن الناظم، ابن الناظم يعني ابن الجزري، أحمد ابن الجزري ابن محمد ابن الجزري، في شرح منظومة المقدمة لأبيه: ويسن تحسين الصوت بالقراءة. إذا تحسين الصوت بالقراءة أمر مسنون، يعني ما أحد يفهم من كلامنا أنه نهي عن تحسين الصوت، أعوذ بالله. تحسين الصوت أمر مندوب إليه مسنون، دعت السنة إليه. ويسن تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا أو حرك ساكنا فهو حرام. وأما القراءة بالأنغام المستفادة من الموسيقى فإن أفرط فحرام وإلا فمكروه. لاحظتم كيف أن الحكم فيها دائر بين الحرمة والكراهة، من كتاب الحواشي المفهمة لأحمد بن الجزري رحمه الله. وقال الإمام القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: إنما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة من أشنع البدع وأسوأ المنكرات، وإنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير. نعم، إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم ولم يخرج عن حد القراءة فهذا جائز، وإن أعانته طبيعته ففضل تحسين، وإن أعانته طبيعته ففضل تحسين، من إرشاد الساري. وقال الشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر، ملاحظين كيف النصوص بدينا بالصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين ثم الأئمة الأعلام وهكذا إلى أن وصلنا إلى القرن الرابع عشر؟ قال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله شيخ الأزهر: وما أحسن ما يبتعد القراء بأصواتهم المؤثرة عن التغني بالقرآن والإفراط في غنه ومده. هنا التغني بمعنى استعمال الغناء، يعني مو التغني في الحديث الشريف، والتلاعب بتمطيط حروفه وترقيص كلماته جريا وراء قواعد النغم والموسيقى التي تذهب برونق القراءة وبهاء التلاوة، وذلك حين يخرجون به عن الحد الذي أنزله الله فتضيع حكمته من أذهان السامعين وترتبط قلوبهم بالأغاني. شوفوا الشيخ شلتوت صحيان ما شاء الله، ترتبط قلوبهم بالأغاني. كما قلت لكم بيقول لك والله هالمقطع اللي جابه بيشبه أغنية لفلان أو لفلانة، وترتبط قلوبهم بالأغاني التي تحيد بهم عن القرآن وأسراره وحكمه. وقال الشيخ حسن مأمون وأيضا هو من شيوخ الأزهر رحمه الله: لا شك أن قراءة القرآن يجب أن يراعى فيها الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من عيد: لا شك أن قراءة القرآن يجب أن يراعى فيها الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وليس فيها ترجيع أو غناء. وإذا كان المسلمون قد بدأوا بعد المئة الأولى من الهجرة بأن عدلوا عن القراءة على هذا النحو، فإن ذلك يعتبر بدعة في قراءة القرآن، أي في أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي وقرأه عليه ونقله إلى أصحابه كما سمعه. وهذه البدعة التي ابتدعها هؤلاء ليصرفوا الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن كما قرأها الرسول وأصحابه من أخطر البدع، لأن الله تعبدنا بإيش؟ بفهم معاني القرآن والعمل بأحكامه، وتعبدنا أيضا بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة التي تلقاها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسماع القرآن كما تسمع الأغاني يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. هذه نصوص أسلافنا رضي الله عنهم، جمعتها لكم في هذه اللوحات التي بينت لنا أن هذا الأمر لا يصح، إما ده حكمه دائر بين الكراهة والحرمة، أعني به تعمد قراءة القرآن الكريم بالأنغام المستفادة من الأحكام الموسيقية. بقي أن نرد على أمر يحتج به إخواننا علينا، يقولون: أنتم تقولون هذا لأنكم لا تعرفون بالأنغام، ولو كنتم تعرفون الأنغام لما قلتم هذا الكلام. نقول لهم: والله نحن نعرف بالأنغام ولسنا نجهلها، ونحبها ولكن في الإنشاد، نحبها في المدائح، نحبها في الابتهالات، لكن في تلاوة القرآن علينا أن نبتدع ولا نبتدع. هذا أمر. الأمر الثاني يقولون: لا تخلو قراءة من نغم. يقول بعضهم: أتحداك جيب لي أي قارئ خليه يقرأ أمامي حتى أقول لك على أي مقام يقرأ. صحيح، لأنك عالم بهذه المقامات، وأما هذا التالي فلم يعرفها، هو قرأ بفطرته وهو الذي أمرنا به. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: والمراد بلحون العرب وأصواتها القراءة بالطبع والسليقة كما جبل عليه. فهذا القارئ يقرأ بطبعه وسليقته، فإن أتيت أنت وقلت إنه يقرأ بيات، إنه يقرأ حجاز، إنه يقرأ جهاركة، طب أنت قلت، لكن هو ما تعمدها، هو عم تطلع معه بالفطرة ولم يتكلفها، وإنما خرجت منه كما ذكر الشيخ حسن مأمون، خرجت هكذا بالطبيعة والسليقة. فهذا ما أحببت أن أبينه في هذا المقام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا إخوتي تلاوة ترضيه، وتلاوة تكون سبب قربنا من الله وازدياد حسناتنا ومحو سيئاتنا، تلاوة تكون سببا في أن نتدبر ما أنزل الله عز وجل في كتابه وأودع من معان، وأن ينتقل الحال بنا من الفهم إلى التطبيق، فهو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا الدكتور أيمن رشد السويد على هذه المحاضرة القيمة التي طوف بنا فيها في هذا الموضوع المهم، التغني بالقرآن. وكما تعلمون أيها الأخوة والأخوات، المعلومات الموسيقية التي ذكرها الشيخ إنما هي من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وكما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سوف نقرأ بعض الأسئلة، وأيضا ننبه أن الأسئلة ينبغي أن تكون في موضوع المحاضرة. قبل ذكر الأسئلة نحب أن ننوه أنه غدا سوف تكون المحاضرة أو تبدأ الجلسة الساعة الثامنة صباحا لوضع بعض الوقت للتوصيات في نهاية الجلستين. أما السؤال الأول، يقول السائل: القدرة على القراءة بأداء موهبة من الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل من لا يمتلك هذه الموهبة، وكيف يطور من قراءته؟
يعني من كان وضعه مثلي أتاه الله صوتا عاديا، يعني يحسنه ما استطاع، كما ورد في قال: أرأيت إن لم يكن صوته حسنا؟ قال: يحسنه ما استطاع. فنحن نحسن أصواتنا ما استطعنا، هذا هو المطلوب، ليس مطلوب أكثر، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا الذي آتانا الله عز وجل. أما من حباه الله عز وجل صوتا حسنا فسخره لتحبيب الناس بالقرآن وسماعهم، مثل إخواننا الله يسلمهم الشيخ عبد الله بصفر وسعد الغامدي، وطبعا من قبلهم محمود خليل الحصري الله يرحمه، سيد من قرأ، أنا بسميه سيد من قرأ محمود خليل الحصري. عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في تسجيلات الاستوديو، تسجيلات الاستوديو محترمة جدا، أما تسجيلات الحفلات ففيها مؤاخذات، أما تسجيلات الاستوديو ما شاء الله عبد الباسط منضبط تمام الانضباط، يقرأ في الاستوديو كما قرأ على شيوخه رحمه الله وأعلى الله مقامه.
جزاك الله خيرا. هذا بعض ربما بعض الأسئلة تجيب عليها. يقول: هل ترون بأن قراءة الشيخ الحصري والمنشاوي عبد الباسط من الذين يقرون بالترغيم الممنوع؟ وسؤال عن الترجيع وقد أجبتم عليه. وسؤال نعم
تفضل. الله يسلمكم، دائما الله يبارك فيكم، القواعد هي الحكم على الأشخاص وليس الأشخاص هم الحكم على القواعد. يعني قواعد التجويد من التزم بها فقراءته صحيحة، من أخل ببعضها فقراءته خطأ لأنه أخل ببعضها في هذا الموضع. أما من الأسماء التي ذكرها فهم أعلام، لا شك أنهم أعلام، لكن قد يخطئون. شيخ محمود خليل الحصري كنت أقول منذ قليل أنا عندي يا سيد من قرأ وسيد من قرأ القراءة التدوير، قراءة التدوير هذه هو الذي أحياها. القراء قبله ما كانوا يقرؤون إلا بالتمطيط والقراءة البطيئة، الذي أحيا قراءة التدوير الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله وغفر الله وجزاه الله عنا خيرا، وصوته يملأ الدنيا ما شاء الله. كذلك عبد الباسط عبد الصمد، كذلك المنشاوي، صدقا المنشاوي له تسجيلات لما بتسمعها بتحس كأنه هذا الرجل عم يقرأ من كوكب ثاني، سبحان من أعطاه، يعني سبحان من، هذه مواهب من الله عز وجل رحمهم الله أجمعين.
جزاك الله خيرا. السؤال: ما المانع من القراءة بكل المقامات دون آلة موسيقية أو تعلم قانون الموسيقى، وبل وتكلف ذلك به في بداية الأمر كالتكلف في تطبيق التجويد؟
بعد كل هالكلام بتسألوا هذا السؤال؟ يعني الأخ السائل أو الأخت السائلة يشبه التكلف في تعلم الأنغام بالتكلف في تعلم التجويد، يقول: أخي نحن نتكلف لنتعلم التجويد، فلماذا لا نتكلف لنتعلم المقامات أو القراءة بالأنغام؟ ومع مرور الزمن هذا التكلف شو بيصير؟ بيصير ملكة وفطرة، كما أن القراءة بالتجويد تبدأ تكلفا وتنتهي ملكة. الجواب على هذا: نحن مضطرون أن نتكلف في تعلم التجويد لأنه هكذا أنزل. نحن لسنا عربا أقحاح أيها الإخوة، أنا أقولها دائما، نحن في مجتمعاتنا إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون، ما فينا عربي قح، إما عربي مستعجم أو عجمي مستعرب، مو هيك يا شيخ آدم؟ فعرب أقحاح ما في، العرب الأقحاح ماتوا من زمان. فنحن لما نقرأ القرآن ونتعمد إخراج القاف من مخرجها والجيم الصحيحة من مخرجها والضاد من مخرجها ونتكلف القلقلة، بالله عليكم من يقلقل في العاميات؟ أتعلمون لهجة عربية معاصرة فيها قلقلة؟ ما أحد يقلقل، كلنا لما نقرأ القرآن نتعمد ونتكلف القلقلة، لكنه نتكلفه لأمر مطلوب شرعا وهو تطبيق قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فنحن بهذا مثابون مأجورون، ولا يقاس على هذا الأنغام المستفادة من علم الموسيقى. بيقول: كما أنكم تتكلفون للتجويد نتكلف للا. هذا ما يقال يا أخي، لأنه القياس بيسموه قياس مع الفارق. بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا. هذا سائل يطلب منكم فضيلة الشيخ إعطاء أمثلة على تمطيط الحركات.
تمطيط الحركات هو تطويلها عن حدها، مثلا بيقول لك: إن الذين، انتبهتوا؟ إن الذي، هذه ما عادت كسرة، هذه صارت ياء، انتبهنا كيف؟ المفروض أن يقول إن الذين، إن الكسرة لها زمن، إن الذين قالوا، أما إن الذين قالوا هذه مطها فولد منها يا ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم، هذه ما عادت ضمة، هذه صارت إيه؟ واو. ولقد كنتم تمنون الموت. لذلك لا بد من أن نعطي الحركات حقها من الزمان، لا نزيد ولا ننقص.
هذا يقول تلميذكم دكتور أحمد سعد جمعية رعاية الحفظ بمصر: شيخنا وأستاذنا برجاء توضيح الحكم الخاص ببعض المسابقات القرآنية التي يكون من حكامها ملحنين، أي من أرباب الموسيقى، ويرسب المتسابق أمامها إن لم يحرز درجة مناسبة في الموسيقى، وما هو دور الهيئة العالمية نحو هذا النوع من المسابقات، خاصة وأن هذا النوع منتشر في الآونة الأخيرة.
يعني كما تعلمون الأصل في المسابقات القرآنية أن يكون الحكام ينتبهون إلى مخارج الحروف وصفات الحروف والوقف والابتداء، وفي أمرين آخرين غير هذه صار عندنا صفات مخارج الحروف، صفات الحروف، الوقف والابتداء، عندنا أمرين. الأمر الذي عليه درجة هذا أمر وهدي من الله عز وجل يوضع عليه درجات قليلة، وهو جمال الصوت. جمال الصوت موهبة من الله عز وجل، لا عليه درجة ولكنها ليست كثيرة، انتبهنا كيف؟ حتى ما يكون هناك مساواة بين هذا وذاك، وحتى نشجع أبناءنا ذوي الأصوات الحسنة أن يأتوا إلى القرآن بدل أن يذهبوا إلى الغناء. وفي علامة أخرى على بسموه حسن الأداء، حسن الأداء يعني حسن الدخول، حسن الخروج، حسن رفع الصوت، حسن خفض الصوت في أثناء التلاوة، بسموه توظيف الصوت. هذا إلى حد هنا ما في شيء عليه إشكال، لكن أن يكون في اللجنة حكم يقول له أتيت بالبياتي ثم عطفت بالسيقة ثم أتيت بالنهوند ولم تفعل كذا وخرجت، هذا الأمر طبعا كلنا ينكره. نعم، لكن في شيء بسموه يعني اللي بسموه إخواننا اللي هو النشاز. النشاز يعني أن يقرأ قراءة ممجوجة، تبهنا كيف؟ يعني لو واحد ما بيفهم بالموسيقى بتلاقي يقول لك يا أخي شو عم يعمل هذا، يعني والله شيء مزعج، تبهنا كيف؟ بيقولوا فلان عم ينشز، بالعامي بيقولوا فلان عم ينشز، ما يفيد شعب نشيد، الله يسلمكم ويبارك فيكم. فالنشاز ما أحد يرتضي، وعادة في المسابقات يوضع على هذا الأمر علامات قليلة جدا، أما أن يكون في اللجنة مثلا أناس موسيقيين هذا أمر لا يصح.
جزاكم الله خيرا. يقول ما رأيكم بالقراءة التفسيرية واستعمال الحركات بالأيدي فيما يستعمله أهل المخاطبات؟
هذه مصيبة، مصيبة. الله يبارك فيكم يا أخوانا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقط. يا أخوانا ترى نحن ضعاف لوحدنا، أنا وأمثالي ضعاف، إذا أنتم ما كنتوا معنا ما بنحسن نوقع، هذه منكرات ما لها آخر، وباب هذا كل فترة حيطلع لك مصيبة جديدة. هي مصيبة جديدة صلى فترة طالعة، بعض أخوانا قال بده يقرأ قراءة تفسيرية، يعني سبيل لك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إيه؟ وطيب لما بدك تجيب آيات على لسان فرعون شو بدك تعمل؟ بدك تقول أنا ربكم الأعلى، هيك صرنا ممثلين، ما عدنا قراء قرآن كريم، انقلبنا إلى ممثلين. إيش هذه القراءة التفسيرية؟ يا إخواني الكرام، نحن لما نقرأ الآيات الكريمات نحكي الألفاظ ولا نحكي حال المتكلمين، نحكي الألفاظ. يعني لما نقرأ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لأن أنا أحكي الألفاظ ولا أحكي حال المتكلم. تعالى الله، تعالى الله، شلون بده يقرأ هذا هيتلك وقالت هيتلك، شو بده يعمل يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا باب شيطاني. أعود فأقول أنا أحملكم جميعا المسؤولية ذكورا وإناثا، أي مجلس يوجد في أحدنا عليه أن ينهى عن هذا الأمر ويقول اتقوا الله يا أخوان، هذا ما بيجوز، اتقوا الله. فلما نتكلم جميعا بصير في بسموه هذه فئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المجتمع كله يقف. فعندئذ أهل الباطل مثل أهل الباطل مثل الحية بتمد رأسها، إذا ما وجدت حدا بترد بتطلع بزيادة، إذا لقيت أنه حدا عمل لها بترجع بتتخبى. فهك أهل الباطل على مر العصور، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، يريد الله أن يخفف عنكم، تبهنا؟ فالله يرضى عليكم. هذا الأمر لا يصح، لا قراءة تفسيرية ولا غيرها، نحن نحكي ألفاظ القرآن، نحكي الألفاظ ولا نحكي حال المتكلمين. مرة أنا عم صلي وراء رجل الله يسامحه يا رب يغفر له، وقال الملك ائتوني به، أنا بالصلاة ضحكت، والله ضحكت بشوي، تاني بيقول ثكلتك أمك، يعني إيش هذا؟ يعني يا أخواننا ما بيصير هذا الكلام، ما بيصير، ما بيصير. الله يسلمكم، نسأل الله عز وجل العافية. لازم كلنا نوقف من هذا، نتبع ولا نبتدع. جزا الله عنا مشايخنا ذوي الأصوات الحسنة الذين يقرؤون، مشاري العفاسي والشيخ عبد الله بصفر وسعد الغامدي وأمثالهم من الذين يقرؤون قراءة جميلة ما فيها تكلف، يعني مفهمة مطربة تطرب لها القلوب والأرواح قبل أن تطرب لها الأسماع. فهذه لا في قراءة تفسيرية ولا في غيره.
جزاك الله خيرا. الشيخ حفظه الله يجيب عن بعض الأسئلة التي بين يدي قبل أن أسأل. فهذا سؤال: أفضل قارئ نتبعه في القراءة الصحيحة، ومن القراء للقرآن يقرأ من دون تلحين مكروه وتقطيع وتكلف ممن يؤخذ منهم ويستفاد منهم بالترتيب؟
ذكرت
أسماء. نقرأ. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا: نأمل أن نسمع منك قراءة الفاتحة بقراءة حفص.
يعني أنا أستحي والله أن أقرأ بوجود المشايخ الله يحفظهم، هذه جلسة كلها قراء وأئمة وعلماء ودكاترة، أنا أصغرهم وأقلهم. لكن إذا بنستأذنهم، إذا بيأذنوا لنا سيدي، بتأذننا الدكتور عصام مشان إخواننا، ألا أستغفر الله. الله يخليك. طيب أقرأ الفاتحة من أجل الضبط إن شاء الله، واللي بتحبوا تقرأوا وراي بصوت واحد ما عندي مانع. طيب إذا نقرأ بصوت واحد، أقرأ ثم تقرؤون وراي، والعفو منكم شيخ عبد الله بصفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم.
أي من شان التعليم لح نقطعها وإلا هو ما بصح. غير المغضوب عليهم.
ولا الضالين.
نعيد المقطع الأخير مع بعضه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بارك الله فيكم والعفو من المشايخ.
جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأئمة صوته جميل جدا ولا يعرف عن المقامات الموسيقية التي ذكرتموها، فنجد أن قراءته في الصلاة تشبه تماما طريقة أحد المقامات كالصبا مثلا، مع العلم أنه لا يتكلف في قراءته ولا يعرف ذلك المقام، لكن أداءه في القراءة يحاكي هذا المقام، فهل في ذلك حرج؟
أظن أني قلت أنه بالعكس هذا بأني شيء مسنون، مسنون أن يحسن صوته. فإن أتى من يفهم بالمقامات وقال فلان قراءته كذا، القارئ ما عليه شيء.
يقول ما رأيكم في بعض أئمة المساجد من المجازين في بعض القراءات إذا صلى بالناس إماما يقرأ برواية لا تشتهر بها بلده، فيستنكر عوام المصلين قراءته، حتى أن بعض المصلين يفتح المصحف بعد انتهاء الصلاة ليراجع الآية، يظن أن الإمام أخطأ في الحركات.
يعني في الأثر خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأني هذا من جانب. من جانب آخر يعني نحن نريد أن يعلم الناس هذه القراءات، فما الحل؟ الحل الله يسلمكم هو التنبيه، يعني أن قبل الصلاة وخاصة إن كان الأمر في رمضان أن يقول الإمام أو غيره: سنقرأ أيها الإخوة في هذه الليلة بقراءة يعقوب الحضرمي، وهي قراءة عشرية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تسمعون بعض الكلمات بخلاف ما تحفظونه، فلا تظنوا هذا خطأ، فهو صحيح متواتر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد التنبيه يكون قد هيأ المصلين لسماع ذلك. وأنا أفضل من كان مسجده مطروق، مطروق يعني في مكان سوق مثلا، سوق يعني المصلين متغير، ألا يفعل ذلك، أن يفعل هذا في مسجد يعني أغلب المصلين فيه معروفون هم يعني.
جزاك الله خيرا. هذه مداخلة من الدكتور محمد عصام القضاء، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة جزاك الله خيرا يا أيها الشيخ المبارك دكتور أيمن، شكر الله لك على ما قدمت، وقد أتحفتنا بهذه الثلة المباركة من النقول الحقيقة التي لا تدع مجالا للشك، بأن الإنسان ينبغي أن يقرأ القرآن على أصله الذي نزل عليه، وهو الخشوع ومراقبة الله عز وجل. الحقيقة إخواني الكلام لنفسي ولإخواني جميعا إخواتي، ابحث عن قلبك حين تقرأ القرآن، هل قلبك معك؟ هل قلبك حاضر حال قراءتك للقرآن الكريم؟ وهذا يذكرنا به ما قاله الشيخ في بداية هذه السلسلة المباركة من الآثار: من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فلذلك حقيقة وعلى ما في القلوب المعول، وعلى ما في القلوب المعول، اقرأ وأنت حاضر القلب، حركوا بهذا القرآن القلوب، كما أوصانا عبد الله بن مسعود الذي هو أشبه من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن وأنت حاضر القلب. هذه واحدة. أما الثانية فكانوا قد سألني بعض الإخوة حقيقة عن النبر، وأحلتهم لهذه المحاضرة، فإن كان ثمة وقت أن تعطيهم النبر الذي يجوز والذي لا، متى تكون حالات النبر التي نحاول أن نوضح من خلالها بنية الكلمة مما فيها من حروف زائدة أو أصيلة. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إشارتك أمر دكتور عصام، لكن هذا بحث طويل، بحث النبر الله يسلمكم، فيعني إما أن نبحث كله أو ما نبحث، يعني ما نبحث، العفو منكم سيدي. أما يعني إشارة بسيطة، النبر أيها الإخوة كلمة غير موجودة في علم التجويد، غير موجودة في علم التجويد، وإنما هي مصطلح موجود في علم الصوتيات الحديث، لكن موجود في كتب التجويد شيء يعني خلينا نقول المحتوى موجود، لكن كلمة النبر مو موجودة. المحتوى موجود، مثلا مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله قال: باب الوقف على المشدد، باب الوقف على المشدد، بيّن بأن الوقف على المشدد غير الوقف على غير المشدد. يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي كم يا آن، أليس كذلك؟ الأولى ساكنة والثانية مكسورة. طيب لما نقف يصلون على النبي كم يا واحدة، وكأنه سقط من التلاوة حرف. فلذلك كان من عادة العرب وليس فقط القراء، حتى بالكلام العربي عندما يقفون على أمثال هذه الياءات يقفون عليها بضغط زائد من الحرف الذي قبل الياء. يعني ما أحد يقول فلان القرشي، هذا كلام مو فصيح. الفصيح أن تقول القرشي، المكي، المدني، تبهنا؟ فهنا أيضا يصلون على النبي، ولا تقول يصلون على النبي. لو قلتها أمام أي قارئ متقن ذي إسناد متصل لا يقرك عليها. لو قلت وأضلهم السامري ما بيقبلها منك أي شيخ، بيقول لك السامري، لكن ما بيقول لك جيب النبر. كما قلت لكم مضمون هذا البحث موجود، لكن التعبير عنه بهذه الكلمة هي مزج بين علم الأصوات وعلم الوقف على المشدد. مثلا فإن لم يصبها وابل فطل، لابد أن نضغط ونقول فطل، لا يصح أن نقول فطل على وزن بطل، ما يصح. تبهنا كيف؟ لأن هذه اللام بالوصل مشددة، فطل. تبهنا كيف؟ إذن هي هذا القصد منه، الضغط على من قبل الحرف ما قبل الموقوف عليه، على الموقوف عليه، لما بتنتقل من الحرف ما قبل الموقوف عليه إلى الحرف الموقوف عليه تنزل عليه بقوة إشعارا للسامع أن هذا الحرف الذي وقفت عليه هو في الوصل مشدد. من المس لابد أن نقول من المس، ولا نقول من المس، ما يصح هكذا. وضح أيها الإخوة؟ نعم. هذا شيء من بحث النبر الذي تفضل الدكتور عصام حفظه الله به. هنا في سائل أو سائلة تسأل أن إحدى المعلمات في المدارس تشير بيدها للطلاب عند تعليم القرآن، تقول كالملحن، يعني هي عم تشبهها بالمايسترو، هذا تبع ما في داعي لها يعني يعني كلنا نشير وأساتذتنا كانوا يشيرون لنا من أجل مثلا المد، يقول لك جاء بس بيبين لك أنه انتهى حده، فنحن نشير وأساتذتنا أشاروا، وورد في نصوص القدماء أنهم كانوا يضربون على أفخاذهم من أجل الوقف، يعني حتى يشير للطالب على للوقف يضرب على نعم، ويشيرون بالحركات كما تفضل الشيخ. فهذا ما فيه شيء يا أختي الكريمة بارك الله بك. أخ يسأل هل في القراءة السرية أيضا يجود الإنسان؟ يجود بدون تكلف، يجود بدون تكلف، دائما القراءة السرية أسهل من القراءة الجهرية، فيجود لكن مو مثل لما بيكون عم يجهر، فيجود لكن بهدوء من غير تكلف. كل الأمور، كل تلاوة القرآن ضمن هذا الإطار من غير تكلف. والمقصود بالتكلف التكلف المذموم الذي يخرج الحد الأمر عن حده.
جزاك الله خيرا. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول أنا معلم قرآن في إحدى المدارس وأضطر أحيانا إلى المبالغة في المدود والغنم وقت إقراء الطلاب حتى يتنبه لها الطلاب فيمدوا ويغنوا حسب المطلوب، فهل هذا معيب؟
لا يا سيدي، ما هو معيب، وهذا من فعل الأئمة، هذا من فعل الأئمة. كان حمزة رحمه الله يقول إنما أزيد على الغلام ليأتي بالمعني، كما تفعل أنت يا أيها الأخ الكريم المدرس تماما. ماذا يقول حمزة بن حبيب الزيات؟ إنما أزيد على الغلام، من الغلام؟ يعني الطالب المبتدئ، أزيد ليأتي بالمعني. حتى أنتم من كان منكم يعلم أطفال يعمل هالتجربة، مدوا المتصل أربع حركات، الأولاد ما بيمدوا بالمرة، مدوا ولا الضالين ست حركات بيمدوها شوي، مدوا ولا الضالين شي 12 حركة بتلاقي الأولاد بيجيبوها ست حركات. إنما أزيد على الغلام ليأتي بالمعنية، يعني ليأتي بالقدر المطلوب، ففعلك صحيح بارك الله فيك.
مداخلة للشيخ حسين عشيش فليتفضل مشكورا، ونختم بها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذه الصلة بين أهل القرآن، وأسأل الله عز وجل لهذا الأخ الحبري المزيد من فضله، وقد نفع الله به ولا يزال أهل القرآن خاصتهم وعامتهم. ولا ضير عليه أن يأتي من كان مثلي لعرض بضاعته عليه يصوبها أو يخطئها أو يأخذ منها ما شاء أو يدع منها ما شاء. وأقول رأيي بصراحة معقبا عليه بإيرادات تعززه فيما يعني أرى والعلم عند الله. أقول مبتدئا إن مما ركب الله في الإنسان حب حسن الصوت، وهذه فطرة سليمة قد أودعها الله في بني البشر جميعا. فالصوت الحسن محبب استماعه سواء كان بقراءة القرآن أو بغيره، وهذا لا شبهة فيه ولا اختلاف عليه. ومسألة قراءة القرآن بالمقامات أرى أن القضية يعني قد كثر فيها الكلام، وهي قضية بسيطة من الناحية العملية، بسيطة جدا، وقد مارستها زمنا طويلا فوجدت أن الخلاف يمكن أن لا يكون أصلا. ما الخوف من المقامات كمبدأ؟ وقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أمس بالموسيقى من كلمة المقام، فاستعمل صلى الله عليه وآله وسلم كلمة المزمار، والمزمار هو المسمى عند أهل مصر بالأرغول، وهو موسيقى واضحة جدا. نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استعمله حين قال لأبي موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، مزمارا. وكلمة المقام كلمة مشتركة بين اللحن وغيره، بينما كلمة المزمار أمس بالموسيقى عرفا ولغة. هذه واحدة. الثانية، ما المانع أن نقرأ القرآن بالنغمة مع مراعاة قوانين التجويد والوقف والابتداء والاستفهام والتعجب وكل ما يلحق بكتاب الله عز وجل، سواء عرفنا اسمه أم لم نعرفه؟ يعني أنا عندما أقرأ مقاما وأعرف أنه مقام البيان تحملونني تبعه، وإذا قرأه غيري نفس النغمة ولكن لا يعرف أنه مقام بيان فلا حرج عليه. الله يعني شايف أن هذا مكيال مزدوج يعني. طيب هو أنا قرأت لنفس المقام لكن أنا بعرف اسمه، هو ما بيعرف، لكن أنا وهو التزمنا بقواعد التجويد. طيب ما المانع طيب من ذلك؟ يعني ما هو المانع الشرعي ما دمنا قد التزمنا بقواعد التجويد؟ أعزز ما قلت بما نقل القرطبي رحمه الله عن ابن عباس أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا، بسبعين لحنا، مش سبع مقامات، سبعين لحنا. احنا ما بدنا لا سبعة ولا سبعين، عزيز اثنين ولا ثلاثة. فأنا أشوف إذا كان الإنسان قرأ القرآن بالنغمة ما حتى لو عرف أنه هذا صبا أو هذا بيات أو هذا حجاز أو هذا نهوند أو غيره، خليه يعرف. طيب معرفته لا تضر إذا ارتبطت نغمته بقواعد التجويد، ما المانع من ذلك؟ هذه الثانية. الثالثة مسألة القراءة التفسيرية،
لعلك تختم بها يا شيخ.
معلش لا حبيبي، الوقت ليس على الأعمى حرج. امشي مشي حالك، روح روح امشي، توكل على الله. شايف؟ طيب الشيخ الله يجزيه الخير والشيخ عصام اتبعه في قضية الأداء، يعني قضية تحرك به مجامع القلوب. طيب تحريك مجامع القلوب، خلينا نسميه أداء تفسيري، أداء تحسيني، يعني هذا التعصب بالاصطلاحات. كيف أحرك مجمع القلوب؟ إذا جاء واحد قال ما لكم كيف تحكمون، وجاء واحد قال زي الشيخ أيمن ما لكم كيف تحكمون، طيب كيف قلبي بده أنا كيف أتدبر؟ واحد قال ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون، الله أكبر، ماذا أفهم أنا؟ أفهم هذه قراءة جرائد ولا هذا كتاب الله عز وجل؟ ما المانع أن أقول ما لكم تفسيرا، لكن مو على طريقة وقال الملك ائتوني به نبرة، لا، أخلي كل أدائي قريب من مخاطبة السامع، أفسح له مجال أن يتدبر كتاب الله عز وجل. فأنا مع الشيخ من حيث التأصيل، أنه لابد من تهذيب التعامل مع المقامات، خلينا نسميها تهذيب التعامل مع المقامات وإخضاعها لقوانين التجويد والوقف والابتداء. أما نفيها وتحريمها بهذه الطريقة فأرى أن فيها جنفا، والعلم عند الله تعالى، وأصلي وأسلم على
نبينا. جزاك الله خيرا ما كتب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محسنا في ما بقي تعطى الشر
أبدا أخفض من
الساعة ساعتين.
قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.